لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما خاطرة اليوم وفائدته فيما تعودنا ذكره في صبيحة السبت هي تتعلق بزي الشباب، فكثير من الآباء يهمل، وذلك قبل أن نقرأ في كتب الآتية في كتاب التفسير ثم المسند ثم الأدب الشرعية ثم كتاب نخبة الفكر ثم نختمه بمختصر زاد المعاد كما هو معلوم. أقول بزي الشباب الدعوة إلى الله سواء للأهل ولا للناس، للجار، للأقرباء الكبرى منهم والأصابر في العمر، تحتاج إلى قنوت، يعني مداومة. يا مريم اقنطي لربك، يعني ينتاب الرجل فتور كما تعلمون، يسمع مثلا مجلسا بعد الجمعة من الأمس الاهتمام لصلاة الفجر، اهتم اليوم صلاة الفجر ونسمع بالأمس اليوم الثاني الثالث، يأتي الأسبوع القادم يفتر، يبدأ يصلي وحده ولا يهتم بعياله ولا. فالدعوة إلى الله يا إخواني تحتاج إلى قنوت. يا مريم اقنطي لربك، الأمر في القرآن للمرأة أمر للرجل، كذلك إلا إذا جاء دليل مخصص في باب العبادات. فمريم ما أمرت بالقنوت وهي دوام الطاعة كما قيل، يكون ذلك خاص بالنساء، النساء شقائق الرجال كما هو معلوم إلا ما خصه الدليل. وبالأمس درسنا العناية بالأولاد في الصلاة، فلا تنسوا ما ذكرناه، وأذكر بتكرار في المحاضرات والمجالس العلمية. البعض يسمع مرة واحدة الدرس مسجلا ثم ينساه سبحان الله. لا، أدعوكم لأن تسمعوا اللقاءات هذه مرة بعد مرة، خاصة في الأمور التي تحتاجونها. ألم يكرر الله علينا قصة موسى وفرعون بأي شيء؟ كان ذكرها مرة وانتهى. النفس تحتاج إلى تذكير وإعادة. نعم، وذلك أنكر أهل الفضل على أحد الطفيلين على العلم المنتقصين لأكابره عندما قال الألباني بس يكرر أشياء، بس كل ما تسمع له شريط تبقى عنده تكرار في أشياء في أشياء في أشياء معلومة ويكررها ويكررها. نعم، وأنا مع صغر حجمي في العلم ابتليت بهؤلاء أيضا. التكرار يا إخوان مفيد، تكرروا بارك الله فيكم ما تسمعون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن ذلك ملازمتك نصح أولادك وشباب الحي والجيران فيما يتعلق باللباس.
إن لللباس تأثيرا قويا على القلب. ألم يقل النبي من شبه بقوم فهو منهم؟ ألم يدخل عليه عبد الله بن عمرو كما روى ذلك المسلم في صحيحه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، مع كونه في الحديث العام قال من شبه بقوم فهو منهم. انظر كيف يكرر، مرة إجمالا مرة تخصيصا، لا يفتر اللهم صل عليه، سواء في الدعوة العقيدة أو الدعوة للفرعيات كما يسميها بعض العلم تقسيما للإفهام لا للتعبد ذلك التقسيم، كما قال طاهر طهور نجس. فقال رأيت النبي في السوق ذي المجاز لا يفتر، يقول الناس كل ليلة تفلح. الدعوة للتوحيد تحتاج إلى قنوت وملازمة، الدعوة لحقوق التوحيد كترك التشبه تحتاج إلى قنوت وملازمة، لا تفتر في ذلك. نعم كما قال ابن تيمين لا تكرر على المدعو تكرارا يضجره، تكرارا يضجره، نعم، ولكن كما كان في كما قال السلف كان النبي يتخولنا في الموعظة، لكن الأب له سلطة لا شك يختلف، لكن عمك أو كذا لو أن كلما لقيته قلت له افعل كذا يا عم افعل كذا يا عم ساعة وساعة حتى لا تضجر المدعو. إذن فرق بين القنوت في الدعوة أي ملازمتها وأيضا الإضجار بها على غير حكمة وموعظة حسنة. فأقول ذلك لانتشار الأزياء التي صادفتها بالشارع المخالفة للرسول، حيث لو بعث الصحابة وعرفوا واقع الناس فتمعرت وجوههم الله من هذا اللباس، لعل الصحابي يسألك، تصور، نعم، لكأن الصحابي يسألك لباس من هذا، من يصنع بشعره هكذا، فلا شك جوابك يكون الكفار. يعني في الجواب الثاني فلماذا تنكر عليه، يعني لو بعث صحابي بالله سيسكت عن هؤلاء الشباب ولا ينصحهم في الشارع وينصحهم بالسوق وينصحهم إن كانوا عياله؟ إذن أنتم تزعمون وأنا أزعم أننا من أهل الحديث، أهل الحديث هم الذين يتبعون الصحابة قولا وفعلا ظاهرا وباطلا ويموتون على عقيدتهم، نسأل الله يميتنا عليها ويهدينا لذلك سبحانه وتعالى. فإذا إذا كنت على دينهم فقنط كما قال، فلازم القنوط دوام الطاعة في طاعة الله فيما هو أعظم ما يكون، ألا هو قول الحي القيوم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن عند الله أحد أحسن عند الله من يعمل عمل الأنبياء وهو أن يدعو إلى الله. للنبي تخيل لو كان في مكانك نبي من الأنبياء وآخره نبينا محمد ما يسكت على منكر يراه يبين. فكذلك إذا أردت أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علماء ورثة الأنبياء، وكان طلبة العلم يرثون من الأنبياء ما قدر لهم، حينئذ ينصحون كما جاء في الحديث الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال الله ورسوله والكتاب وأئمة المسلمين وعامتهم. كثير من المسلمين يتعبد بالصلاة والحج لكن ينسى التعبد بالنصح، ينسى أن يتعبد الله بالنصح، ويصيبه انكسار عند ذلك خشية أن ينفذ في زعمه الشخص، فإن كان له مراد دنيوي فأقبح به من عمل، يقول نفر مني ما يزورني وما تسلم معه خلي ما أنصحه بس الله يهديه بس كذا، الشباب ما ينصحه هذا قبيح عند الله سبحانه، لأنه كما قال الله تعالى في كتابه إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، استجاب الشيطان خوفه من الإنكار، نسأل الله العافية، وقال له سيفعل بك صاحب المنكر أو لأجل الدنيا تفقده وأنت تحتاجه، لا تنكر عليه، نعوذ بالله. أحوج من موسى لفرعون كان فيه بعد الله، فإنه ملك تلك البلاد، ملك تلك البلاد. فأي إنسان يحتاج الملك لتسيير أموره، ومع ذلك ذهب إليه وأنكر عليه في مجلسه أن ينسب العبادة إلى نفسه ويدعو الناس بعبادته أو عباد غير الله من الأصنام. أمره بذلك الله، دل ذلك على أن الإنسان مهما كنت تحتاج إليه ولو كان ملك لكان واجب عليك النصح له بحسب ما جاء بالشرع، إن كان ملكا في مجلسه بلطف وقار، إن كان داعية في نظر الناس للإسلام أظهر منكر تنكر عليه علانية، لأنه أظهر المنكر علانية كما فعل النبي قبل ليس الخطيب أنت، إذا كان ولدا لك بالإلزام يمكن كما فعل ابن عمر قال فسب ولده سبا شديدا لم أسمع مثله قط، لما الولد عاند الحديث فقال والله لنمنعهن من المساجد عياذا بالله، فهجره حتى مات، هذا لأنه ولد ابن عمر أو سلطان عليه. لكن كلامنا على القنوت ومداومة ذلك الآن على مختلف إيش أنواع من تقابلهم، سواء كان أخا لك أو ولد أو زوجة، بحسب النصح وطريقته الواردة كتاب السنة. نعم، فإن كان كبيرا يكون التلفظ أشد معه، كما قال أو صاحب حق الوالد يا أبتي لما تعبد لا يسمع ولا يبصر، اللطف أو الزوجة مع زوجها باللطف لأن سيدها زوجها سيدها. نعم، ويختلف ذلك بحسب الشخص كما ذكرنا. فعلى كل حال، فمما لقيته من منكرات اللباس قصات الشعر، فالنبي أنكر على قصة الشعر، فرأى غلاما وهي تنتشر بين الشباب، سبحان الله النبي لما رأى ذلك الغلام الصغير قد حلق بعض رأسه وترك كما عند أبي داود في سننه، قال احلقه كله أو اتركه كله، خلاص يا أخي قل هذه الجملة هذا الشاب اتركه وامشي. إذا شفت شاب حلق بعض رأسه على القزع المعروف مع أنه قبيح سبحان الله، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب فدخلتموه، فحتى لو كان هناك مشقة في تقليدهم تشبه المشقة في الدخول لجحر الضب الذي قال لي بعض من عرف جحور ضبان قال صعب لأنه حلزوني وأنه يحتاج إلى مشقة في لا شك دخوله، فيصل بكم الأمر أن تقحموا مشابهتهم لدرجة من المشقة كما لو أن أحدكم نعم رأى أحد الكفار يدخل جحر ضب لفعل ذلك عياذا بالله استحسانا لعملهم ولو كان قبيحا في فعله مشقة، لبس بنطال ضيق يشتد عليه يلبس نفس البنطال، لا يعرف بعده يجلس طيب ولا يعرف يصلي زين ويشق عليه جدا، قال لا لن لبس البنطال الضيق لازم ألبسه ضيق جدا يشق عليك، لا خلينا ألبسه المهم أقلدهم. نعم، و كذلك يأتي الشخص السمين جدا وكذلك يشوف الكافر يلبس الفريل الحمالي أو كذا ويلبس مثله. نعم، وشيء غريب جدا، المهم تقليده سواء شق أو لم يشق، حسن أو قبح، المقصود تقليدهم كما قال لو دخلوا جحر ضب بدخلتهم. فمن ذلك ما رآه النبي على ذلك الفتى الشاب أو الغلام أنه حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر، فقال احلقه كله أو اتركه كله. وقس على هذا الإنكار للنبي الإنكار على سائر اللباس كما أنكر على عبد الله بن عمرو لما دخل فيه عليه كما يصح مسلم في ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ويلاحظ في أسلوب النبي في النصيحة ترك تكثير الكلام الاكثار الكلام لأن الشاب يحتاج يحفظ منك فإذا أكثرت عليه الكلام فإنه ينسى ينسي بعضه بعض فركز واختصر. انظر إلى إنكارات النبي احلقه كله اتركه كله بيان الحكم بيان الوصف ثياب الكفار فلا تلبسها وهكذا. فلا تكثر الكلام حتى لا ينسي بعضه بعض كما قالت عائشة إذا حدثت الناس فاختصر فإن الكلام ينسي بعضه بعضا. وهذه تتكلم عائشة بالموعظة العامة للعوام لذلك الحمد لله فرقنا نحن في مسجدنا بين موعظة العوام تجدونها كم لا تزيد عن 4 دقائق ونصف أو 6 إذا كثرت بينما الموعظة العامة الموعظة الذي يأتي لها الطلاب كما كانوا يأتون ابن عباس ويصنعون ذلك في الجامعات والمعاهد العلمية يأتي الطالب متفرغ للدراسة فحينئذ نطيل ومع ذلك إطالتنا فيها تقصير هم من الصباح إلى العصر كابن عباس نعم ونحن فقط 1.5 ساعة أو نحو ذلك فنشكر الله عز وجل من ونستغفر الله من تقصيرنا والله يغفر لنا. ومن ذلك وضع العبارات الإنجليزية وضع العبارات الإنجليزية وين في القميص يضع عبارات إنجليزية في القميص يستحسن لغة الأعاجم وأن شكلها أحسن من اللغة العربية فيضع عبارات إنجليزية على القميص ويرى أن نسبة القميص إلى الكفار إلى لغتهم أنه كما يقولون مودرن أو يسمونها به موضة أو أنه أكثر تقدما وتطورا من نضع عبارة عربية فتجدهم يضحكون من شخص وضع عبارة عربية ربما على قميصه وضع عبارة أوراق الخريف يعني يريد أو تريد البنت أن تلبس فلو شافه كتبت أوراق الخريف مثلا على هذا من باب جمال اللغة حروفها استهجنوه قال إيش أوراق الخريف إيش هذه أنت تسوين مظاهرات ولا إيش لكن لما تكتب عبارة إنجليزية يقبلوها ليش لتعود الناس على تلقي ما عند الكفار نسأل الله العافية. فلو كتبت عبارة عربية استهجنوا ذلك قال ما يليق هذا تخلف هذا إيش عربي عربي تكتبين على برينة لكن لو كتبت إنجليزي استمروا أو تساهلوا في ذلك بل أعجبهم لأن يرون اللغة الإنجليزية أجمل عياذا بالله من أنك رسم القرآن مش شو رسم القرآن باللغة العربية نعم. ولكن كان اتجاه أميرنا في المنطقة الأمير خالد الفيصل تغيير يعني اسم المحلات من العربي من الإنجليزي للعربي جزاه الله خير الآن ما تجد ولا محل أظن مكتوب عليه بالعبارات الإنجليزية حروف الإنجليزية كله بالعربي وهذا الحمد لله فضل عظيم نعم. ويشكر الأمير لأنه له مناسب اهتمام باللغة العربية جدا وقد وعظ مرة باللغة العربية وأن لغة أهل الجنة إلى آخر ما قال بكلام وكنت في وكنت يعني في مكان لا يراني فيه نعم ومع ذلك سقطت يعني دموعي من رقة من لأن رئيسه يتكلم من قلبه في الحرقة على اللغة العربية. طيب هي لغة القرآن. وقال ابن تيمية كان الصحابة إذا فتحوا البلدان ألزموا الناس فيها باللغة العربية حتى صار الناس يعرفونها. أما اليوم فيذهب الناس إلى عند الكفار ولا يعلمونهم لغة القرآن ويرون أن تعليمهم اللغة العربية تخلف بل يستمرئون أو يتسهلون في الكلام بلغتهم حتى ينتهي عنده ما علمه لغة القرآن وبذلك انتشرت لغة العاجم لأن صار بعضهم يرى كالتخلف أن ينشر اللغة العربية ويرى هو التطور أن ينشر اللغة الإنجليزية. نسأل الله الهداية للجميع. نعم، وهذا بلاء ومرض. وقد نهى عمر عن رطانة العاجم، قال لا تتكلم رطانة العاجم، وما أكثر اليوم من يشعرك أنه متطور بأنه يتكلم بها. يدرس له في أمريكا سنة سنتين، يجي يتكلم في الولائم مع صاحب إنجليزي عشان يقول ترى أنا درست إنجليزي. نسأل الله العافية. مضحك جدا هذا الذي فيه، حتى أني أنا درست الإنجليزية بسبب أني درست الهندسة من قبل، ومسمعت شخص يحاول يتكلم فلا يحسنها، فقلت له أنت يظهر ما تعرف الإنجليزية، فكأني قلت لقد ارتدت عن الإسلام. قام وهاج علي في المجلس، أنا ما أعرف الإنجليزية، لو قلت له ما تعرف شروط الصلاة لما حصل له هذا الغيظ. نسأل الله العافية بنفسه. فصارت قيمة الكفار أو لغتهم في نفسه عظيمة جدا، يصيب غير على نفسه الجهل بها، كأنك قلت أنت ما تعلم العلم الشرعي أو. وهذا من البلاء الذي أصاب المسلمين. ومن ذلك أيضا لبس الشورت. كم مرة نصحت شاب يلبس الشورت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولبس الشورت يهيج الفتنة الشاذة، النظر الرجال بعضهم إلى بعض من عمل قوم لوط، والذي نبي العوضي في كما عرفتم الإخوان المسلمين يقول لندافع عن هؤلاء اسمهم دول الشواذ اللي اسمهم مثليين، لا ينبغي نظلمهم إلى آخر ما قال. فهذا يحرك الفتنة بعمل قوم لوط، فعلى المسلم أن ينصح خاصة إذا كان من الشباب الحسان أن هذا يؤول إلى فتنة عظيمة. فعلى المسلم أن ينصح جاره ومن يراه بأن يلبس إلى الركبة، لأن النبي قال ما بين السرة والركبة عورة. وكذلك إذا رآه يلبس البنطال لكن ضيقا يحجم فخذه، إذا قلنا الفخذ عورة فكيف يحجمه؟ وكيف يحجم عورته قبله ودبره؟ كيف يصلي يقابل ربه بتحجيم العورة؟ أما يستهم ربه؟ الحديث إن الله أحق من تزين له في الصلاة. فمعنى أنه يلبس عمامك في البقالة، هذا اللبس الضيق سيصلي به مع الناس، تحضر وقت العصر ويدخل المسجد يصلي به، فأوقفه فقل له هذا الثوب فقط هنا ولا بتصلي فيه؟ بيقول لك بصلي فيه. يقول له كيف ضيق يحجم العورة؟ هداك الله. فأنت شبهت الكفار وعملت في عمل في الصلاة غير مستحسن شرعا، أن تقف بين يدي الله وقد تحجمت عورتك على هذا النحو الذي لا نعلمه عن السلف رحمة الله عليهم وغفر لهم. ومع ذلك لا نبطل صلاته، لكن نكره له أن يقابل الله بما يحجم عورته، وسيما البنطال. فما أقبح لبسته الضيق، فإني شفت بعضهم إذا سجد تبينت فلقة دبره من الخلف، يعني كشفت عورته في الصلاة، وهذا يبطل الصلاة. نعم يبطل الصلاة، لكن لا يدري، هو لا يدري إذا سجد فإنه يعني يتقلص البنطال عن دبره وتتبين عورته، نعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك لبس الشابات البنات، اللباس الضيق أمام محارمهن، وهذا يؤدي إلى فتنة نكاح المحارم التي تستوجب القتل، فإن إذا تحركت الشهوة تستوجب القتل. لذلك المرأة العاقلة في هذا الزمان إذا كان لها ابن زوج من غيرها ما تسمح كما ذكر مالك أن تسافر معه منفردة، أن يمزح معه بأن يمد يده عليه أو تضرب يده، وهي تكون عاقلة من بعيد وبأدب وحشمة. نعم، لأن هذا قد يحرك الشهوات في زمن الفساد، وقد نظر إلى مناظر سيئة، فتعلم الولد لا تغرق مع ابن زوجها في المزاح، وتسمح له بأن يمزح معها كأنه هذا ويمسها بيده ونحو ذلك. فكل زمان له وضع، لذلك مالك قال في زمن الفتنة لا يسافر، سافر مرأة مع ابن زوجها أو يعني تختلي به، يأتي بالليل وحده وتقعد معه إلى آخر، ما أنه يجوز، لكن كل زمان له حكمه كما كان مالك يقول. وذلك آخر الزمن إن ينتشر الجهل بهذه المعاني والمقاصد، ينتشر الزنا ونكاح المحارم والمحرمات، لأنه ما يعرفون هذه المعاني جهلة، ويقع الفاحش بكثرة وتقع إلى آخره لجهلهم بدين الله. بموت العلماء. نعم، العلماء ورثت الأنبياء. فينبغي المرأة حينئذ البنت الشابة أن تعلم لا تلبس القميص الضيق اللي يفلك، وبين شكل نحديها ومرادفها، فإن هذا يحرك الشهوة الشاذة من إخوانها إليها المحارم. نعم، وكم سمعنا من سقوط، يعني اتصل بي شابا من بعض البلاد البعيدة الذي ليس فيها علماء، قال وقع في نفسي شيء من هذا وأردت شيء، فالحمد لله أن الله سلم، واتصل يبكي نادم لأنه نظر بشهوة أو كذا. فكل ذلك بسبب هذا اللباس السيء الذي يلبسنه البنات اليوم أمام إخوانهم، بزعم أن لو بشير قدام أخي أو تي شيرت كما يسمونه مفلك لشكلة الدين، هذا أخوي لا يمكن ينظر لي بسوء، نعوذ بالله. غير عالمات بالشهوة الشاذة التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله، ويسبب تحريكها الخلل في اللبس، لبس اللباس أمام المحارم، الخلل في ذلك. سيما وقد بلغ الإفتاء على رب غير علم في هذا العصر من طريق القنوات أوجه، صار ينتشر بشكل سريع. بالأمس يرسل لي بعضهم فتوى رافضي أنه لا دليل، يعني أو أنه عورة المرأة على أخيها الشاب، المرأة الشابة على أخيها الشاب من السر الركبة، هي هذا بالله. هي نعم، هذا ينتشر الآن. أي نعم، فلا هذا كلام باطل، ليس ذلك كذلك، بل كما قال الله تعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلا أن قالوا نسائهن، فالذي تبديه على النساء مما ظهر منها مكان الأساور ومكان الخلخال، مع الوسع اللباس إلى مكان الأساور مكان الخلخال، هي تبديها على أبنائها المرأة، تبديها على أخواتها الشقيقات وعلى أمها وعلى إخوانها المحارم. فلا يجوز هذا القول، وذلك لما يسمعون هذا القول الساقطات يقول شفنا شيخ يفتي، شيخ رافضي هذا، لا يميزون أي شيخ له لحية الشيخ، هذا كان رافضيا، فلا يميزون من جهلهم. وذلك قال الشيخ محمد الوهاب: من التشبه بأهل الجاهلية أخذ العلم عن غير أهله، فينبغي الإنسان يتحرى من هذا الذي يتكلم. فانتشر هذا المقطع، وقد وصلني أن عورة المرأة على أخيها من السر الركبة، وهذا باطل، وهذا يؤدي إلى الفواحش والمحرمات، وكما قال ابن تيمية: ونظر الأخ لأخته بشهوة أشد من نظر الأجنبية، يعني يعذب في القبر لو أدمن على ذلك أو في نار جهنم أشد، لأن ذلك لأن الفاحش بذلك تؤدي إلى القتل، كما جاء قال لرجل نكح زوجة أبيه: نظرت الفتنة كيف؟ في زمن النبي الطاهر. نعم، رجل تزوج امرأة أو نكح عفوا امرأة أبيه، فأمر النبي بقتله، الله المستعان، وأمر النبي حينئذ بقتله، فالأمر ليس هين، فكيف تسعى في طريق يؤدي إلى قتلك والزيادة في عذابك أو في عذاب ولدك عفوا، لأن تسمح لبنتك الشابة أن تلبس الضيق أمام إخوانها وتقول خلاص تتبع الموضة ما أقدر أضغط عليها، العصر هو كله كذا، كله من الشيطان هذا. نعم، الله جعل في الحق قوة، فتكلم به يعينك الله، لا تخاف، الله يعينك، كما قال: كما قوى الله الحق على لسان موسى حتى أغرق فرعون، فكيف وهو بعرشه وهي أقوى دولة في العالم وقتها لما تكلم معه بالحق نصره الله حتى أغرق فرعون، فكيف ولدك ما تخاف منه بعد هذا الحدث الذي كرره الله في القرآن: موسى وفرعون، موسى وفرعون، لتعلم أن مهما كان قوى الشر فمصيرها الهزيمة. نعم، هذه الغاية من تكرار لعلها موسى وفرعون، لأن كان قوة فرعون أقوى قوى العالم، معه سحرة ومعه فأمام عصا، بس موسى الذي جعله الله فيها قوة انهد عرش موسى وانفلق البحر، لأن الله جعل الحق قوة. نعم، فقوة الحق تحول هذه الجمادات إلى كائنات قاتلة. نعم، تحول الفيروس إلى قاتل كورونا، قوة الحق الذي معك تحول إلى آخره، وهذا لا أقوله على سبيل الجزم، يعني لا يسمح أن يقول بلاد كذا ابتليت بكورونا لأنها عذاب، هذا كما تعلمون من رجم الغيب، لكن أقول ممكن. فعلى المسلم أن يعلم أن الحق له قوة فيتكلم به يعينه الله. قوله تعالى وقل جاء الحق، أول ما يسمعك الله تكلم بالحق في مجلس يرسل إعانة منه لك، لأنه وعد بذلك. قال وقل جاء الحق وزهق الباطل، يعني إذا تكلمت بالحق سينصرك الله، وإذا قلت لا ينصرني الله تكون أسأت الظن بالله. وأظن الجهمية يقول لا، إذا تكلمت بسلك كذا ما ينصرني الله، فأنت أسأت الظن بربك، والله يكره منك هذا السوء الظن به إن سكت خوفا لا ينصرك. فإن الله قال ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فليش تكذب هذه الآية؟ قل لا، ما ينصر الله كل من ينصر، مو صحيح. فمن إذا قلت على رؤوس الجزم كفرت بالله، فلا يجوز تستبعد ولا أن تقولها على وجه الكفر، فإن هذا ينقلك من الملة إذا قلت لا ما ينصر الله من ينصر، كذب هذه الآية، أعوذ بالله. فصدق كلام الله وأن الله ينصرك على ولدك وينصرك على زوجك، لكن تكلم بالحق لا تخاف. فالساكت فالناطق بالباطل الشيطان سواء الإنس والجن، والساكت عن الحق تارك الإنكار شيطان، لكنه أخرس، شيطان أخرس، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يبين الحق في اللباس بكثرة ما انتشر، وانتشرت معه الفواحش الخفية التي لا تعلمها أنت، لكن بغلبة الظن إذا انتشر هذا الأمر فسيكون أمور خفية لا تعلمها أنت انتشرت معها، فعليك أن تكافح ذلك بالنصح والموعظة الحسنة ونشر العلم وفتاوى العلماء والمطويات في اللباس تنشر بين الناس. فتجهز مطوية في جيبك كل ما تشوف شاب كذا تعطيه المطوية المحققة عن أهل العلم حتى يستفيدون ويتركون. للنبي لما دخل مكة وجدها موبوءة بقتل الأولاد، بذبح النصب، بالزانيات، يضعن خرقة يدخل كل إنسان يزني بهن ويخرج، موبوءة تتقرح بالأدواء والمنكرات، أعظمها الشرك وإكراه الفتيات عن البغاء وغير ذلك أشياء كثير كثير كثير. والنبي صابر يدعو وينشر العلم حتى تحولت المكة ليش؟ دار إسلام، نعم، وفيها دروس في الحرم المكي، وفيه لا إله إلا الله سبحان الذي يغير ولا يتغير، لا إله إلا هو، نعم. كل هذا يشفع على النبي، نشر العلم، والله تعهد بأن من نشر العلم الله ينصره ويمكن له بالأرض، لكن بصدق وإخلاص وباتباع وتحقيق، كما قال عمر بن عبد العزيز ليس الخير أن يكثر مالك أو يعظم جاهك، تصير مدير، تصير وزير، تصير، مو هذا هو الخير عند الله. الخير أن تحقق العلم، تتحقق منه وتعمل به، حينئذ يرفعك الله. لذلك الإمام أحمد هل كان قاضي؟ ما كان قاضي. هل كان وزير الإمام أحمد؟ ما كان وزير. لكن الوزراء إذا قال الإمام أحمد يحس أن له جاه أنه نقل عن الإمام أحمد اليوم، ولا لا؟ الجاه هو العلم، نعم، الجاه هو العلم والعمل به. وهذا إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر منزلتك من العمل والعلم، فكلما تعلمت وعملت زادت مرتبتك عند الله. إذا أخلصت دينك له جل في علاه وثابرت وقنت وزازمت الأمر في الدعوة إلى ما سمعت وغيره مما أمرك الله بأن تبلغه، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعد هذه الموعظة التي أسأل الله أن ينفعنا بها والتي تحتاج منك إلى عمل وتعبد، والملك يرصد لك كلما فتحت النافذة واقتربت من شاب وقلت له هذه القصة حرام يا بني ما تجوز، بارك الله فيك، يكفيك، ما يستر تقعد تسوي محاضرة تقول بيضيع وقتي، يأخذ منك هذا كله 17 ثانية بلغت، وكذب لك الملك أنك دعوته وأنكرت عليه. مو بشرط أنك تقعد تسوي محاضرة، ما قال لك عاد ذلك. النبي كلمة واحدة قال للشاب أو للفتى ذاك، قال احلقه كله واتركه كله وراح، خلاص أدى النبي عند الله ما عليه لما قال كلمة ذي، قولوا لا إلا الله تفلحوا، بحسب أشك بيفهم، نعم، بحسب الحاجة لا شك، فبحسب الحاجة تتكلم معه. افرض الشاب بدأ يتكلم معك وقال لكن أنا ما قصدي تشبه بالكفار يا شيخ، أنا قصة عجبتني، تحتاج تطول بعد ما تقول له قال ابن تيمية وتنقله بالإسناد، لأن هؤلاء العلماء لم تنقل عنهم مباركين، كلامهم مبارك، الله ينصرك زيادة. تقول قال ابن تيمية لا يشترط في التشبه القصد وإنما المطابقة، كما لو أنك لو حطيت ثروج حمراء يسمونها، هل نقول ما قصد تشبه بالنساء عجبني ولا كذا؟ ستكون مشبه حتى لو ما قلت أنا قصدي. فكذلك إن قصيت شعرك حتى لو قلت ما قصدي ما يجوز لك، لأن المقصود التشبه هو إيش؟ هو التطابق في الظاهر ولو من غير قصد، لأنه يؤدي للتطابق في الباطل، كما قال ابن تيمية: التشبه بالكفار في الظاهر يقول لتصبهم في الباطل ويصبح كافر مثلهم. مثل كالشاب الكويتي ذكرنا قصته، مرة بعد مرة صار يتشبه بهم والاسم طالهم، يقص قصتهم ويحط في الإنجليز بعبارات أو غير ذلك، في الأخير أعلن تنصره وخروجه من الملة، لأن الظاهر هذا اللي يسويه من لبس مثلهم صار يحب الكفار لأنه صار كافر بعد ذلك. ذلك الشريعة قطعت الذريعة وقالت خالف الكفار لباسهم هيئتهم. وكذلك شاب آخر سبحان الله عربي أيضا، بالأمس أقرأ خبره الأمس القريب، وإذا به لبس طاقية اليهود وصار يهوديا بعد أن كان يتشبه بهم أيضا. فهذا تنصر وهذا تهود، لأنه ما سمعوا طلع كلام الرسول ولا سمعوا من يبلغه، ما جلسوا في الدروس وما علموا آبائهم ذلك. بل آبائهم يقول ربما إذا دخل عليه بهيئة فرنجية لابس حاط الإنجليزي يقول إيش الشياكة هذه وإيش، فحينئذ يضخم رأس الولد ويزيد في ذيه بجهل الأب هذا الذي أعانه على هذا المنكر. نعم أعانه على هذا المنكر. ولذلك شيخنا الألباني الله يرحمه كان يأمر حتى في تلك البلاد بأن يلبس الإنسان الدشداش الثوب ويترك البنطال ويترك حتى لا يتأثر بذلك نفسه، حتى طلبة العلم ينبغي ألا يكشف الإنسان رأسه، فإن عادة الأعاجم كما قال علامة الألباني رحمه الله عادة الأعاجم كشف الرأس ليس عادة المسلمين، هي عادة مستوردة. فنسأل الله أن يهدينا الحسن السمت والتؤدة والاقتصاد، وأن يرفع عنا هذا الوباء والداء، ويوفقنا للنصح وإنكار المنكر ابتغاء وجه الله. رضي الخلق أم سخطوا، وقد كتبت عائشة لمعاوية: من أرضى الناس بسخط الله أوكله الله للناس، وكما جاء في بعض الأثار رضي الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يرضي الناس بعد فترة يصير يسخطون عليك لأنك أرضيتها، والله يعاقبك بأنه يصبحون يكرهوك ويتكلمون فيك إنك سكت عن المنكر إرضاء لهم. نعم، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. أذكر قصة في هذه المناسبة لامرأتين جاءت لي أخبارهم كانوا يعيشون حولنا. فتاة كانت من خارج المملكة تزوجت وكانت مقصرة في دينها قبل الزواج، فلما دخلت إلى هذه البلاد سمعت نور على الدرب وسمعت عبارات علماءنا اهتدت سبحان الله واستقامت. وكذلك الأخرى، لكن الأخرى كانت من أهل بلادنا تعيش معهم، وكلاهما صارتا على تدين واستقامة. طيب، ابتليتا لأسرة يرون الاختلاط في البنات مع الشباب، يعني بنت العم ابن عم عياذا بالله بالخالها في صفرة واحدة، ولو مزحوا ولو طلعوا مع بعض فابتلينا بهذا. إحداهن صبرت فكلهم قاطعوها حتى مرضت مرضا نفسيا وصبرت وخرجت المرض النفسي ورفعها الله، والأخرى ضعفت شافت أن العائلة تزعل منها صارت تخرج قدامهم بل تضع المكياج أمام ابن أخوها ابن يعني عمها ابن عمها وابن خالها أو زوج أخيها أو أخو زوجها عياذا بالله، وتلبس من غير حجاب وتخرج. وحين إذن أردت أن ترضيهم قالت عشان إيش لا أخسرهم إلى آخره. اندثرت قصة هذه وأصبحت العائلة كلهم يكرهونها إلى أن طردوها وطلقها زوجها. والأولى رفعوها وصاروا يتمنوا لقائها والمجيء عندها والتشرف بالجلوس معها، فهذه عاقبة من صبر والعاقبة للمتقين. نعم، طيب لنبدأ الآن القراءة. قال الله تعالى في كتابه: لا
نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته كنا إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما خاطرة اليوم وفائدته فيما تعودنا ذكره في صبيحة السبت هي تتعلق بزي الشباب. كثير من الآباء يهمل، وذلك قبل أن نقرأ في كتب الآتية في كتاب التفسير ثم المسند ثم الأدب الشرعية ثم كتاب نخبة الفكر ثم نختمه بالمختصر زاد المعاد، كما هو معلوم أقول بزي الشباب. الدعوة إلى الله سواء للأهل ولا للناس، للجار، للأقرباء الكبرى منهم والأصابر في العمر، تحتاج إلى قنوت، يعني مداومة. يا مريم اقنطي لربك، يعني ينتاب الرجل فتور كما تعلمون، يسمع مثلا مجلسا بعد الجمعة من الأمس الاهتمام لصلاة الفجر، اهتم اليوم صلاة الفجر ونسمع بالأمس، اليوم الثاني الثالث، يأتي الأسبوع القادم يفطر، يبدأ يصلي الوحدة ولا يهتم بعياله ولا. فالدعوة إلى الله يا إخواني تحتاج إلى قنوت. يا مريم اقنطي لربك، الأمر في القرآن للمرأة أمر للرجل، كذلك إلا إذا جاء دليل مخصص في باب العبادات. فمريم ما أمرت بالقنوت وهي دوام الطاعة كما قيل، يكون ذلك خاص بالنساء، النساء شقائق الرجال كما هو معلوم إلا ما خصه الدليل. وبالأمس درسنا العناية بالأولاد في الصلاة، فلا تنسوا ما ذكرناه، وأذكر بأن بتكرار المحاضرات والمجالس العلمية، البعض يسمع مرة واحدة الدرس مسجلا ثم ينساه سبحان الله. لا، أدعوكم لأن تسمعوا اللقاءات هذه مرة بعد مرة، خاصة بالأمور التي تحتاجونها. ألا يكرر الله علينا قصة موسى وفرعون بأي شيء؟ كان ذكرها مرة وانتهى. النفس تحتاج إلى تذكير وإعادة. نعم، وذلك أنكر أهل الفضل على أحد الطفيلين عن العلم المنتقصين لأكابره عندما قال الألباني بس يكرر أشياء، بس كل ما تسمع له شريط تبقى عنده تكرار في أشياء في أشياء في أشياء معلومة ويكررها ويكررها. نعم، وأنا مع صغر حجمي في العلم ابتليت بهؤلاء أيضا. التكرار يا إخوان مفيد، تكرروا بارك الله فيكم ما تسمعون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن ذلك ملازمتك نصح أولادك وشباب الحي والجيران فيما يتعلق باللباس. إن لللباس تأثيرا قويا على القلب. ألم يقل النبي من شبه بقوفه منهم؟ ألم يدخل عليه عبد الله بن عمرو كما روى ذلك المسلم في صحيحه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، مع كونه في الحديث العام قال من شبه بقوفه منهم،
انظر كيف يكرر، مرة إجمالا مرة تخصيصا، لا يفتر اللهم صل عليه، سواء في الدعوة العقيدة أو الدعوة للفرعيات كما يسميها بعض العلم تقسيما للإفهام لا للتعبد، ذلك التقسيم كما قال طاهر طهور نجس. فقال رأيت النبي في السوق ذي المجاز لا يفتر، يقول الناس قولوا لا تفلح. الدعوة للتوحيد تحتاج إلى قنوت وملازمة، الدعوة لحقوق التوحيد كترك التشبه تحتاج إلى قنوت وملازمة، لا تفتر في ذلك. نعم كما قال ابن تيمين لا تكرر على المدعو تكرارا يضجره، تكرارا يضجره، نعم، ولكن كما كان في كما قال السلف كان النبي يتخولنا في الموعظة، لكن الأب له سلطة لا شك يختلف، لكن عمك أو كذا لو أن كلما لقيته قلت له افعل كذا يا عم افعل كذا يا عم ساعة وساعة حتى لا تضجر المدعو. إذن فرق بين القنوت في الدعوة أي ملازمتها وأيضا الإضجار بها على غير حكمة وموعظة حسنة. فأقول ذلك لانتشار الأزياء التي صادفتها بالشارع المخالف للرسول، حيث لو بعث الصحابة وعرفوا واقع الناس فتمعرت وجوههم الله من هذا اللباس، لعل الصحابي يسألك تصور، نعم لكأن الصحابي يسألك لباس من هذا، من يصنع بشعري هكذا، فلا شك جوابك يكون الكفار. يعني في الجواب الثاني فلماذا لا تنكر عليه، يعني لو بعث صحابي بالله سيسكت عن هؤلاء الشباب ولا ينصحهم في الشارع وينصحهم بالسوق وينصحهم إن كانوا عياله؟ إذن أنتم تزعمون وأنا أزعم أننا من أهل الحديث، أهل الحديث هم الذين اتبعون الصحابة قولا وفعلا ظاهرا وباطنا ويموتون على عقيدتهم نسأل الله ميتنا عليها ويهدينا إلى ذلك سبحانه وتعالى. فإذا إذا كنت على دينهم فقنط كما قال، فلازم القنوت دوام الطاعة في طاعة الله فيما هو أعظم ما يكون، ألا هو قول الحي القيوم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن عند الله أحد أحسن عند الله من يعمل عمل الأنبياء وهو أن يدعو إلى الله. للنبي تخيل لو كان في مكانك نبي من الأنبياء وآخره نبينا محمد ما يسكت على منكر يراه يبين. فكذلك إذا أردت أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وكذا طلبة العلم يرثون من الأنبياء ما قدر لهم حينئذ ينصحون، كما جاء في الحديث الدين النصيحة قيل لمن؟ قال الله ورسوله والكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. كثير من المسلمين يتعبد بالصلاة والحج لكن ينسى التعبد بالنصح، ينسى أن يتعبد الله بالنصح ويصيبه انكسار عند ذلك خشية أن ينفذ في زعمه الشخص، فإن كان له مراد دنيوي فأقبح به من عمل، يقول نفر مني ما يزورني ما تسلم معه خلي ما أنصحه بس الله يهديه بس كذا الشباب ما ينصح، هذا قبيح عند الله سبحانه، لأنه كما قال الله تعالى في كتابه إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، استجاب الشيطان خوفه من الإنكار نسأل الله العافية وقال له سيفعل بك صاحب المنكر أو لأجل الدنيا تفقده وأنت تحتاجه لا تنكر عليه، نعوذ بالله. أحوج من موسى لفرعون كان فيه بعد الله فإنه ملك تلك البلاد، ملك تلك البلاد، فأي إنسان يحتاج الملك في تسيير أموره، ومع ذلك ذهب إليه وأنكر عليه في مجلسه أن ينسب العبادة إلى نفسه ويدعو الناس بعبادته أو عباد غير الله من الأصنام. أمره بذلك الله، دل ذلك على أن الإنسان مهما كنت تحتاج إليه ولو كان ملك لكان واجب عليك النصح له بحسب ما جاء بالشرع، إن كان ملكا في مجلسه بلطف وقار، إن كان داعية في نظر الناس للإسلام أظهر منكر تنكر عليه علانية، لأن أظهر منكر علانية كما فعل النبي قال ليس الخطيب أنت، إذا كان ولدا لك بالإلزام يمكن كما فعل ابن عمر قال فسب ولده سبا شديدا لم أسمع مثله قط، لما الولد عاند الحديث فقال والله لنمنعهن من المساجد عياذا بالله، فهجره حتى مات، هذا لأنه ولد ابن عمر أو سلطان عليه. لكن كلامنا على القنوت ومداومة ذلك الآن على مختلف أنواع من تقابلهم سواء كان أخا لك أو ولد أو زوجة بحسب النصح وطريقته الواردة في كتاب السنة. نعم، فإن كان كبيرا يكون التلطف أشد معه كما قال أو صاحب حق الوالد يا أبتي لما تعبدنا لا يسمع ولا يبصر، اللطف أو الزوجة مع زوجها باللطف لأن سيدها زوجها سيدها. نعم، ويختلف ذلك بحسب الشخص كما ذكرنا. فعلى كل حال فمما لقيته من منكرات اللباس قصات الشعر، فالنبي أنكر على قصة الشعر فرأى غلاما وهي تنتشر بين الشباب، سبحان الله النبي لما رأى ذلك الغلام الصغير قد حلق بعض رأسه وترك كما عند أبي داود في سننه قال احلقه كله أو اتركه كله، خلاص يا أخي قل هذه الجملة هذا الشاب اتركه وامشي. إذا شفت شاب حلق بعض رأسه على القزع المعروف مع أنه قبيح سبحان الله، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وتتبعن السنة من كان قبلكم حذو القذة بقذة حتى لو دخلوا جحر ضب فدخلتموه، فحتى لو كان هناك مشقة في تقليدهم تشبه المشقة في الدخول لجحر ضب الذي قال لي بعض من عرف جحور ضبان قال صعب لأنه حلزوني وأنه يحتاج إلى مشقة في لا شك دخوله، فيصل بكم الأمر أن تقحموا مشابهتهم لدرجة من المشقة كما لو أن أحدكم نعم رأى أحد الكفار يدخل جحر ضب لفعل ذلك عياذا بالله استحسانا لعملهم ولو كان قبيحا في فعله مشق، لبس بنطال ضيق يشتد عليه يلبس نفس المنطال لا يعرف بعده يجلس طيب ولا يعرف يصلي زين ويشق عليه جدا، قال لا لن لبس بنطال ضيق لازم ألبسه ضيق جدا يشق عليك لا خلينا ألبسه المهم أقلدهم. نعم، و كذلك يأتي الشخص السمين جدا وكذلك يشوف الكافر يلبس الفريل الحمالي أو كذا ويلبس مثله، نعم وشيء غريب جدا، المهم تقليده سواء شق أو لم يشق حسن أو قبح المقصود تقليدهم كما قال لو دخلوا جحر ضب بدخلتهم. فمن ذلك ما رآه النبي على ذلك الفتى الشاب أو الغلام أنه حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر، فقال احلقه كله أو اتركه كله، وقس على هذا الإنكار من النبي الإنكار على سائر اللباس كما أنكر على عبد الله بن عمرو لما دخل فيه عليه كما في صحيح مسلم في ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ويلاحظ في أسلوب النبي في النصيحة ترك تكثير الكلام الإكثار الكلام، لأن الشاب يحتاج يحفظ منك، فإذا كثرت عليه الكلام فإنه ينسى، ينسي بعضه بعض. فركز واختصر، انظر إلى إنكارات النبي، احلقه كله، اتركه كله، بيان الحكم، بيان الوصف، ثياب الكفار فلا تلبسها، وهكذا. فلا تكثر الكلام حتى لا ينسي بعضه بعض، كما قالت عائشة: إذا حدثت الناس فاختصر فإن الكلام ينسي بعضه بعضا. وهذه تتكلم عائشة بالموعظة العامة للعوام، لذلك الحمد لله فرقنا نحن في مسجدنا بين موعظة العوام، تجدونها كم؟ لا تزيد عن 4 دقائق ونصف أو 6 إذا كثرت، بينما الموعظة العامة، الموعظة الذي يأتي لها الطلاب كما كانوا يأتون ابن عباس ويصنعون ذلك في الجامعات والمعاهد العلمية، يأتي الطالب متفرغ للدراسة، فحينئذ نطيل، ومع ذلك إطالتنا فيها تقصير، هم من الصباح إلى العصر كابن عباس، نعم، ونحن فقط 1.5 ساعة أو نحو ذلك. فنشكر الله عز وجل من ونستغفر الله من تقصيرنا، والله يغفر لنا. ومن ذلك وضع العبارات الإنجليزية، وضع العبارات الإنجليزية وين؟ في القميص، يضع عبارة إنجليزية في القميص، يستحسن لغة الأعاجم وأن شكلها أحسن من اللغة العربية، فيضع عبارات إنجليزية على القميص، ويرى أن نسبة القميص إلى الكفار إلى لغتهم أنه كما يقولون مودرن أو يسمونها به موضة، أو أنه أكثر تقدما وتطورا من نضع عبارة عربية، فتجدهم يضحكون من شخص وضع عبارة عربية ربما على قميصه، وضع عبارة أوراق الخريف، يعني يريد أو تريد البنت أن تلبس، فلو شافه كتبت أوراق الخريف مثلا على هذا من باب جمال اللغة حروفها استهجنوه، قال إيش أوراق الخريف، إيش هذه، أنت تسوي مظاهرات ولا إيش؟ لكن لما تكتب عبارة إنجليزية يقبلوها، ليش؟ لتعود الناس على تلقي ما عند الكفار، نسأل الله العافية. فلو كتبت عبارة عربية استهجنوا ذلك، قال ما يليق هذا تخلف، هذا إيش عربي، عربي تكتبين على برينة، لكن لو كتبت إنجليزي استمروا أو تساهلوا في ذلك، بل أعجبهم، لأن يرون اللغة الإنجليزية أجمل عياذا بالله، منك رسم القرآن مشو رسم القرآن باللغة العربية، نعم. ولكن كان اتجاه أميرنا في المنطقة الأمير خالد الفيصل تغيير يعني اسم المحلات من العربي، من الإنجليزي للعربي، جزاه الله خير. الآن ما تجد ولا محل أظن مكتوب عليه بالعبارات الإنجليزية، حروف الإنجليزية كلها بالعربي، وهذا الحمد لله فضل عظيم، نعم. ويشكر الأمير لأنه له مناسب اهتمام باللغة العربية جدا، وقد وعظ مرة باللغة العربية وأن اللغة تحت الجنة إلى آخر ما قال بكلام، وكنت في وكنت يعني في مكان لا يراني فيه، نعم، ومع ذلك سقطت يعني دموعي من رقة من لأن رئيسه يتكلم من قلبه في الحرقة على اللغة العربية. طيب، هي لغة القرآن. وقال ابن تيمية: كان الصحابة إذا فتحوا البلدان ألزموا الناس فيها باللغة العربية حتى صار الناس يعرفونها، أما اليوم فيذهب الناس إلى عند الكفار ولا يعلمونهم لغة القرآن، ويرون أن تعليمهم اللغة العربية تخلف، بل يستمرئون أو يتسهلون في الكلام بلغتهم حتى ينتهي عنده ما علمه لغة القرآن، وبذلك انتشرت لغة العاجم، لأن صار بعضهم يرى كالتخلف أن ينشر اللغة العربية، ويرى هو التطور أن ينشر اللغة الإنجليزية، نسأل الله الهداية للجميع، نعم. وهذا بلاء ومرض، وقد نهى عمر عن رطانة العاجم، قال لا تتكلم رطانة العاجم، وما أكثر اليوم من يشعرك أنه متطور بأنه يتكلم بها، يدرسه في أمريكا 1 أو 2 سنين يجي يتكلم في الولائم مع صاحب إنجليزي عشان يقول ترى أنا درست إنجليزي، نسأل الله العافية. مضحك جدا هذا الذي فيه، حتى أني أنا درست الإنجليزية بسبب أني درست الهندسة من قبل، ومسمعت شخص يحاول يتكلم فلا يحسنها، فقلت له أنت يظهر ما تعرف الإنجليزية، فكأني قلت لقد ارتدت عن الإسلام. قام وهاج علي في المجلس، أنا ما أعرف الإنجليزية، لو قلت له ما تعرف شروط الصلاة لما حصل له هذا الغيظ، وصلى العافية في نفسه، فصارت قيمة الكفار أو لغتهم في نفسه عظيمة جدا، يصيب غير على نفسه جهل بها، كأنك قلت أنت ما تعلم العلم الشرعي أو، وهذا من البلاء الذي أصاب المسلمين. ومن ذلك أيضا لبس الشوت، فكم مرة نصحت شاب يلبس الشوت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولبس الشورت يهيج الفتنة الشاذة، النظر الرجال بعضهم إلى بعض من عمل قوم لوط، والذي نبي العوض في كما عرفتم من الإخوان المسلمين يقول لندافع عن هؤلاء اسمهم دول الشواذ اللي اسمهم مثليين، لا ينبغي نظلمهم إلى آخر ما قال. فهذا يحرك الفتنة بعمل قوم لوط، فعلى المسلم أن ينصح خاصة إذا كان من الشباب الحسان أن هذا يؤول إلى فتنة عظيمة، فعلى المسلم أن ينصح جاره ومن يراه بأن يلبس إلى الركبة، لأن النبي قال ما بين السرة والركبة عورة. وكذلك إذا رآه يلبس البنطال لكن ضيقا يحجم فخذه، إذا قلنا الفخذ عورة فكيف يحجمه وكيف يحجم عورته قبله ودبره، كيف يصلي يقابل ربه بتحجيم العورة؟ أما يستهم الرب في الحديث أن الله أحق من تزين له في الصلاة، فمعنى أنه يلبس عمامة في البقالة هذا اللبس الضيق سيصلي به، معنا استحضر وقت العصر ويدخل مش يصلي به، فأوقفه فقل له هذا الثوب فقط هنا ولا بتصلي به؟ بيقول لك بصلي به، يقول له كيف ضيق يحجم العورة هداك الله، فأنت شبهت الكفار وعملت في عمل في الصلاة غير مستحسن شرعا، أن تقف بين يدي الله وقد تحجمت عورتك على هذا النحو الذي لا نعلمه عن السلف رحمة الله عليهم وغفر لهم، ومع ذلك لا نبطل صلاته، لكن نكره له أن يقابل الله بما يحجم عورته وسيما البنطال، فما أقبح لبسته الضيق، فإني شفت بعضهم إذا سجد تبينت فلقة دبره من الخلف، يعني كشفت عورته في الصلاة، وهذا يبطل الصلاة، نعم يبطل الصلاة، لكن لا يدري هو، لا يدري، إذا سجد فإنه يعني يتقلص البنطال عن دبره وتتبين عورته، نعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك لبس الشابات البنات اللباس الضيق أمام محارمهن، وهذا يؤدي إلى فتنة نكاح المحارم التي تستوجب القتل، فإن إذا تحركت الشهوة تستوجب القتل، لذلك المرأة العاقلة في هذا الزمان إذا كان لها ابن زوج من غيرها ما تسمح كما ذكر مالك أن تسافر مع منفردة أن يمزح مع ابن يمدد عليه أو تضرب يده، وهي تكون عاقلة من بعيد وبأدب وحشمة، نعم لأن هذا قد يحرك الشهوات في زمن الفساد وقد نظر إلى مناظر سيئة، فتعلم الولد لا تغرق مع ابن زوجها في المزاح وتسمح له بأن يمزح معها كأنه هذا ويمسها بيده ونحو ذلك، فكل زمان له وضع، لذلك مالك قال في زمن الفتنة لا يسافر سافر مرأة مع ابن زوجها أو يعني تختلي به يأتي بالليل واحدة وتقعد معه إلى آخر، ما أنه يجوز، لكن كل زمان له حكمه كما كان مالك يقول، وذلك آخر الزمن لمن ينتشر الجهل بهذه المعاني والمقاصد ينتشر الزنا ونكاح المحارم والمحرمات، لأنه ما يعرفون هذه المعاني جهلة، ويقع الفاحش بكثرة وتقع إلى آخره لجهلهم بدين الله بموت العلماء، نعم العلماء ورثت الأنبياء، فينبغي المرأة حينئذ البنت الشابة أن تعلم لا تلبس القميص الضيق اللي يفلك وبين شكل نهديها ومرادفها، فإن هذا يحرك الشهوة الشاذة من إخوانها إليها المحارم، نعم. وكم سمعنا من سقوط، يعني اتصل بي شابا من بعض البلاد البعيدة الذي ليس فيها علماء قال وقع في نفسي شيء من هذا وأردت شيء، فالحمد لله أن الله سلم. واتصل يبكي نادم لأنه نظر بشهوة أو كذا، فكل ذلك بسبب هذا اللباس السيء الذي يلبسه البنات اليوم أمام إخوانهم، لزعم أن لو بالشير قدام أخي أو تي شيرت كما يسمونه مفلك لشكلة الدين، هذا أخوي لا يمكن ينظر لي بسوء، نعوذ بالله. غير عالمات الشهوة الشاذة التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله، ويسبب تحريكها الخلل في اللبس، لبس اللباس أمام المحارم، الخلل في ذلك. سيما وقد بلغ الإفتاء على رب غير علم في هذا العصر من طريق القنوات أوجه، صار ينتشر بشكل سريع. بالأمس يرسل لي بعضهم فتوى رافضي أنه لا دليل، يعني أو أنه عورة المرأة على أخيها الشاب، المرأة الشاب على أخيها الشاب من السر الركبة، عياذا بالله. هي نعم هذا ينتشر الآن، أي نعم، فلا هذا كلام باطل، ليس ذلك كذلك، بل كما قال الله تعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلا أن قالوا نسائهن. فالذي تبديه على النساء مما ظهر منها مكان الأساور ومكان الخلخال، مع الوسع اللباس إلى مكان الأساور مكان الخلخال، هي تبديها على أبنائها المرأة، تبديها على أخواتها الشقيقات وعلى أمها وعلى إخوانها المحارم. فلا يجوز هذا القول، وذلك لما يسمعون هذا القول الساقطات يقول شفنا شيخ يفتي، شيخ رافضي هذا، لا يميزون أي شيخ له لحية الشيخ، هذا كان رافضيا، فلا يميزون من جهل الأم. وذلك قال الشيخ عبد الوهاب: من التشبه بأهل الجاهلية أخذ العلم عن غير أهله، فينبغي الإنسان يتحرى من هذا الذي يتكلم. فانتشر هذا المقطع وقد وصلني أن عورة المرأة على أخيها من السر الركبة، وهذا باطل، وهذا يؤدي إلى الفواحش والمحرمات، وكما قال ابن تيمية: ونظر الأخ لأخته بشهوة أشد من نظر الأجنبية، يعني يعذب في القبر لو أدمن على ذلك أو في نار جهنم أشد، لأن ذلك لأن الفاحش بذلك تؤدي إلى القتل، كما جاء قال لرجل نكح زوجة أبيه: نظرت الفتنة كيف في زمن النبي الطاهر. نعم، رجل تزوج امرأة أو نكح عفوا امرأة أبيه، فأمر النبي بقتله، الله المستعان، وأمر النبي حينئذ بقتله، فالأمر ليس هين، فكيف تسعى في طريق يؤدي إلى قتلك والزيادة في عذابك أو في عذاب ولدك عفوا، لأن تسمح لبنتك الشابة أن تلبس الضيق أمام إخوانها وتقول خلاص تتبع الموضة ما أقدر أضغط عليها، العصر هو كله كذا، كله من الشيطان هذا. نعم، الله جعل في الحق قوة، فتكلم به يعينك الله، لا تخاف، الله يعينك، كما قال: كما قوى الله الحق على لسان موسى حتى أغرق فرعون، فكيف وهو بعرشه وهي أقوى دولة في العالم وقتها لما تكلم معه بالحق نصره الله حتى أغرق فرعون، فكيف ولدك ما تخاف منه بعد هذا الحادث الذي كرره الله في القرآن: موسى وفرعون، موسى وفرعون، لتعلم أن مهما كان قوى الشر فمصيره الهزيمة. نعم، هذه الغاية من تكرار لعلها موسى وفرعون، لأن كان قوة فرعون أقوى قوى العالم، معه سحرة ومعه ومعه، فأمام عصا بس موسى الذي جعله الله فيها قوة انهد عرش موسى وانفلق البحر، لأن الله جعل الحق قوة. نعم، فقوة الحق تحول هذه الجمادات إلى كائنات قاتلة. نعم، تحول الفيروس إلى قاتل كورونا، قوة الحق الذي معك تحول إلى آخره، وهذا لا أقوله على سبيل الجزم، يعني لا يسمح أن يقول بلاد كذا ابتليت بكورونا لأنها عذاب، هذا كما تعلمون من رجم الغيب، لكن أقول ممكن. فعلى المسلم أن يعلم أن الحق له قوة فيتكلم به يعينه الله، قوله تعالى: وقل جاء الحق. أول ما يسمعك الله تكلم بالحق في مجلس يرسل إعانة لك، لأنه وعد بذلك، قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل، يعني إذا تكلمت بالحق سينصرك الله، وإذا قلت لا ينصرني الله تكون أسأت الظن بالله. وأظن الجاهلية يقول: لا، إذا تكلمت بسلك كده ما ينصرني الله، فأنت أسأت الظن بربك، والله يكره منك هذا سوء الظن به إن سكت خوفا لا ينصرك. فإن الله قال ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فليش تكذب هذه الآية؟ قل لا ما ينصر الله كل من ينصره، مو صحيح. فمن إذا قلت عروس الجزم كفرت بالله، فلا يجوز تستبعد ولا أن تقولها على وجه الكفر، فإن هذا ينقلك من الملة إذا قلت لا ما ينصر الله من ينصر، كذب هذه الآية، أعوذ بالله. فصدق كلام الله وأن الله ينصرك على ولدك وينصرك على زوجك، لكن تكلم بالحق لا تخاف. فالساكت فالناطق بالباطل شيطان سواء إنسي ولا جن، والساكت عن الحق تارك إنكار شيطان، لكنه أخرس، شيطان أخرس، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يبين الحق في اللباس بكثرة ما انتشر، وانتشرت معه الفواحش الخفية التي لا تعلمها أنت، لكن بغلبة الظن إذا انتشر هذا الأمر فسيكون أمور خفية لا تعلمها أنت انتشرت معها، فعليك أن تكافح ذلك بالنصح والموعظة الحسنة ونشر العلم وفتاوى العلماء والمطويات في اللباس تنشر بين الناس. فتجهز مطوية في جيبك كل ما تشوف شاب كذا تعطيه المطوية المحققة عن أهل العلم حتى يستفيدون ويتركون. للنبي لما دخل مكة وجدها موبوءة بقتل الأولاد، بذبح النصب، بالزانيات يضعن خرقة، يدخل كل إنسان يزني بهن ويخرج، موبوءة تتقرح بالأدواء والمنكرات، أعظمها الشرك وإكراه الفتيات على البغاء وغير ذلك، أشياء كثير كثير كثير. والنبي صابر يدعو وينشر العلم حتى تحولت المكة ليش دار إسلام، نعم، وفيها دروس في الحرم المكي، وفيه لا إله إلا الله سبحان الذي يغير ولا يتغير، لا إله إلا هو، نعم. كل هذا إيش فعل النبي؟ نشر العلم، والله تعهد بأن من نشر العلم الله ينصره ويمكن له الأرض، لكن بصدق وإخلاص وباتباع وتحقيق، كما قال عمر بن عبد العزيز: ليس الخير أن يكثر مالك أو يعظم جاهك، تصير مدير، تصير وزير، تصير، مو هذا هو الخير عند الله. الخير أن تحقق العلم، تتحقق منه وتعمل به، حين ذلك يرفعك الله. لذلك الإمام أحمد هل كان قاضي؟ ما كان قاضي. هل كان وزير الإمام أحمد؟ ما كان وزير. لكن الوزراء إذا قال الإمام أحمد يحس أنه له جاه ونقل عن الإمام أحمد اليوم، ولا لا؟ الجاه هو العلم، نعم، الجاه هو العلم والعمل به. وهذا إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر منزلتك من العمل والعلم، فكلما تعلمت وعملت زادت مرتبتك عند الله. إذا أخلصت دينك له جل في علاه وثابرت وقنت وزاجمت الأمر في الدعوة إلى ما سمعت وغيره مما أمرك الله بأن تبلغه، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعد هذه الموعظة التي أسأل الله أن ينفعنا بها والتي تحتاج منك إلى عمل وتعبد، والملك يرصد لك كلما فتحت النافذة واقتربت من شاب وقلت له هذه القصة حرام يا بني ما تجوز، بارك الله فيك، يكفيك، ما يسترى تقعد تقول محاضرة تقول بضيع وقتي، يأخذ منك هذا كله 17 ثانية، بلغت وكاد لك الملك أنك دعوته وأنكرت عليه. مو بشرط أنك تقعد تقول محاضرة، ما قال لك عاد ذلك. النبي كلمة واحدة قالها للشاب أو للفتى ذاك، قال احلقه كله واتركه كله وراح، خلاص أدى النبي عند الله ما عليه لما قال كلمة دي: قولوا لا إلا الله تفلحوا، بحسب أشك بيفهم، نعم، بحسب الحاجة أشك، فبحسب الحاجة تتكلم معه. افرض الشاب بدأ يتكلم معك وقال: لكن أنا ما قصدي تشبه بالكفار يا شيخ، أنا قصة عجبتني، تحتاج تطول بعد ما تقول له قال ابن تيمية وتنقله بالإسناد، لأن هؤلاء العلماء لم تنقل عنهم مباركين، كلامهم مبارك، الله ينصرك زيادة. تقول: قال ابن تيمية لا يشترط في التشبه القصد وإنما المطابقة، كما لو أنك حطيت ثروج حمراء يسمونها، هل نقول ما قصد تشبه بالنساء عجبني ولا كذا؟ ستكون مشبه حتى لو ما قلت أنا قصدي. فكذلك إن قصيت شعرك حتى لو قلت ما قصدي ما يجوز لك، لأن المقصود التشبه هو إيش؟ هو التطابق في الظاهر ولو من غير قصد، لأنه يؤدي للتطابق في الباطل، كما قال ابن تيمية: التشبه بالكفار في الظاهر يؤول للتشبه في الباطل ويصبح كافر مثلهم. مثل الشاب الكويتي ذكرنا قصته مرة بعد مرة صار يتشبه بهم والاسم طالهم يقص قصتهم ويحط في الإنجليز العبارات أو غير ذلك. في الأخير أعلن تنصره وخروجه من الملة، لأن الظاهر هذا اللي يسويه من لبس مثلهم صار يحب الكفار لأنه صار كافر بعد ذلك. ذلك الشريعة قطعت الذريعة وقال خالف الكفار لباسهم هيئتهم. وكذلك شاب آخر سبحان الله عربي أيضا بالأمس أقرأ خبره الأمس القريب، وإذا به لبس طاقية اليهود وصار يهوديا بعد أن كان يتشبه بهم أيضا. فهذا تنصر وهذا تهود لأنه ما سمعوا طلع كلام الرسول ولا سمعوا من يبلغه، ما جلسوا في الدروس وما علموا ما باهم ذلك. بل أباهم يقول ربما إذا دخل عليه بهيئة فرنجية لابس حاط الإنجليزي يقول إيش الشياكة هذه وإيش، فحينئذ يضخم رأس الولد ويزيد في ذيه بجهل الأب هذا الذي أعانه على هذا المنكر. نعم أعانه على هذا المنكر. ولذلك شيخنا الألباني الله يرحمه كان يأمر حتى في تلك البلاد بأن يلبس الإنسان الدشداش الثوب ويترك البنطال ويترك حتى لا يتأثر بذلك نفسه. حتى طلبة العلم ينبغي ألا يكشف الإنسان رأسه، فإن عادة الأعاجم كما قال علامة الألباني رحمه الله عادة الأعاجم كشف الرأس ليس عادة المسلمين، هي عادة مستوردة. فنسأل الله أن يهدينا الحسن السمت والتؤدة والاقتصاد وأن يرفع عنا هذا الوباء والداء ويرفقنا للنصح وإنكار المنكر ابتغاء وجه الله. رضي الخلق أم سخطوا؟ وقد كتبت عائشة لمعاوية من أرضى الناس بسخط الله أوكله الله للناس، وكما جاء في بعض الأثار رضي سخط الله عليه وأسخط عليه الناس يرضى الناس. بعد فترة يصير يسخطون عليك لأنك أرضيتهم، والله يعاقبك منه يصبحون يكرهوك ويتكلمون فيك إنك سكت عن المنكر إرضاء لهم. نعم ومن أرضى الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. أذكر قصة في هذه المناسبة لامرأتين جاءتني أخبارهم كانوا يعيشون حولنا. فتاة كانت من خارج المملكة تزوجت وكانت مقصرة في دينها قبل الزواج، فلما دخلت إلى هذه البلاد سمعت نور على الدرب وسمعت عبارات علماءنا اهتدت سبحان الله واستقامت. وكذلك الأخرى، لكن الأخرى كانت من أهل بلادنا تعيش معهم وكلاهما صارتا على تدين واستقامة. طيب ابتليتا بأسرة يرون الاختلاط في البنات مع الشباب، يعني بنت العمة ابن عمة عياذا بالله من خالها في صفرة واحدة ولو مزحوا ولو طلعوا مع بعض. فابتلينا بهذا. إحداهن صبرت فكلهم قطعوها حتى مرضت مرضا نفسيا وصبرت وخرجت المرض النفسي ورفعها الله. والأخرى ضعفت شافت أن العائلة تزع منها صارت تخرج قدامهم بل تضع المكياج أمام ابن أخوها ابن يعني عمها ابن عمها وابن خالها أو زوج أخيها أو أخو زوجها عياذا بالله، وتلبس من غير حجاب وتخرج. وحين إذن أراد أن ترضيهم قالت عشان إيش لا أخسرهم إلى آخره. اندثرت قصة هذه وأصبحت العائلة كلهم يكرهونها إلى أن طردوها وطلقها زوجها. والأولى رفعوها وصاروا يتمنوا لقائها والمجيء عندها والتشرف بالجلوس معها. فهذه عاقبة من صبر، والعاقبة للمتقين. نعم طيب لنبدأ الآن القراءة. قال الله تعالى في كتابه